الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فجزا الله عنا الإسلام خير الجزاء إخواننا على ما بينوا ونصحوا، فإن هذا الدين يقوم على النصيحة للمسلمين عامة، كما في حديث تميم بن أوس الداري في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين وعوام المسلمين يحتاجون إلى النصيحة، ويحتاجون إلى من يبين لهم أحكام هذا الدين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. وكما ذكرنا إن الله جل وعلا أثنى على هذه الأمة ووصفها بالخيرية لما فيها من صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. والمعروف هذا مفرد معرف يزيد العموم، يدخل فيه كل خير دعا إليه الشرع، والشرع لا يدعو إلا للخير، ولا يدعو إلا لما هو مصلحة للمسلمين إما خالصة وإما راجحة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمنكر كل أمر أنكره الشرع ومنع منه الشرع فهذا من المنكر الذي يجب على الناس أن يتعلموه، وأن ينصح بعضهم بعضا بالبعد عنه، كما أن الواجب علينا أن نتعلم المعروف وأن نوصي به بعضنا بعضا. والله جل وعلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق، والحق هذا كذلك كلمة جامعة تعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن الله جل وعلا قال: قل جاء الحق. فالحق هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك لا بد للناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد لهم من التواصي بالحق، ولا بد للأمة أن تتواضع وأن تجلس لتتعلم أحكام هذا الدين. وإلا فإن المسلم لا يجوز له أن يعبد الله تبارك وتعالى تقليدا، بل لا بد من أن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. ولذلك الله جل وعلا قال مبينا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه: قل هذه سبيلي، أي هذا طريقي وهذا منهجي، أدعو إلى الله. أنه يدعو إلى الله عز وجل همه ومراده تبصير الناس بدينه، وهمه ومراده تعبيد الخلق إلى ربهم سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله، لا يدعو لنفسه، ولا يدعو لأنه يريد من الناس مالا أو يريد جاها أو يريد سلطة أو يريد منزلة، وإنما هي دعوة خالصة يبتغي بها وجه الله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة معناها العلم، أنه متمكن من العلم فيدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. فالدعوة إلى الله عز وجل تكون على علم وتكون على بصيرة. والمسلم يحب للناس من الخير ما يحب لنفسه، فإن رزقك الله عز وجل استقامة على دين الله عز وجل فإنك تحب للناس أن يستقيموا على دينه، إن رزقك الله عز وجل محافظة على الصلاة فأنت تحب للناس أن يحافظوا على صلواتهم، وهكذا. المسلم يحب الخير للناس، والمسلم بعد أن يسعى في تكميل نفسه بتكميل قوته العلمية وتكميل قوته العملية فلا بد من أن يدعو إخوانه، وهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الأقرب فالأقرب، كما قال الله عز وجل له: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا. يغنم الإنسان بنجاة نفسه، ثم بعد ذلك قال: وأهليكم نارا. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لتنذر أم القرى. ثم قال: ومن حولها. لتنذر أم القرى ومن حولها. وحتى في الفتوحات الإسلامية وفي دعوة الكفار فإن الله جل وعلا قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهكذا. فهذه الدعوة إلى الله عز وجل إنما يراد منها تبصير الناس بالله عز وجل. لا نريد من الناس مالا ولا جاها، وإنما نريد أن نبصر الناس بالطريقة التي كان عليها نبيهم وبما أراده الله تبارك وتعالى منهم، وهذا طريق المصلحين. قال الله عز وجل: وما أسألكم عليه من أجر. وقال الله تعالى: قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالمسلم الحريص على نجاة نفسه يؤم إلى هذه المواطن ويقصد هذه المواطن التي لا يجد فيها إلا الخير، لا يسمع فيها إلا أحسن الحديث وهو القرآن. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وخير الكلام بعد كلام الله عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن لا ندعو الناس إلا إلى ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن نعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ونحرص على تعليم الناس العقيدة لأنها الأساس الذي يقوم عليه العمل، والذي لا تصح الأعمال بدونه. نعم، وكنا قد ذكرنا فيما مضى ولعلمنا أن الكثير من الناس يجهلون الكثير من أحكام دينهم. كنا قد بينا في الأسبوع الماضي صفة غصن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن نبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالسنة. أن الكثير من الناس الآن إذا تيمم كما قلنا ترى عجبا، بعضهم والله يمسح جميع أعضاء الوضوء، كل أعضاء الوضوء يمسح، وبعضهم تلقاه مغتس يديه في أصابعه في التراب وكأنها هي عربية غسانة في شنو في تراب. لا، الدين ده يسر. حديث البخاري واحد بين صفة الغسل، حديث واحد حتى تعلموا بركة السنة وبركة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الناس. حديث البخاري حديث عمار بن ياسر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبت ولم أجد الماء. قال: سابتني جنابة والموية مال. طيب، قال: فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. وعمار رضي الله عنه ما كان يعرف صفة التيمم، فظن كما بينا في المرة الماضية في صفة الغسل فهم أن كما أن الغسل أن تعمم جسدك بالماء، فالتيمم أن تعمم جسدك بالتراب، مرتك تمرق في التراب كما تتمرق الدابة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بكفيك هكذا الكفين بس. تعمل شنو؟ قال إنما كان يكفيك أن تقول بكفيك هكذا، فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، ضرب ضربة واحدة ثم نفث عليهما ثم مسح وجهه وظاهر كفيه بس. هذا صفة التيمم، تضرب بكفيك الأرض ضربة كم؟ واحدة بس. قال فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ثم نفث فيهما، بعد ما ترفع كفيك من الواطة أنفث فيهما، ثم قال مسح وجهه وظاهر كفيه. في رواية جاء مسح اللي هو في باطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى، استمرر على ظاهر الكف واليمنى تمسح بها ظاهر الكف اليسرى، انتهى. هذه صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مسح الى المرفقين ولا في مسح لأعضاء الوضوء ولا تضرب مرتين. هذا الحديث البخاري. والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. تمسح الوجه أول، تمسح يديك ثاني، تقول انتهيت كده من اللي هو التيمم. هذه صفة التيمم. أما كذلك من تفسير تصاير الصور، كنا قد انتهينا من تفسير سورة الناس، واليوم تفسير سورة الفلق. قال الله عز وجل قل أعوذ، ودي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ، وقلنا الاستعاذة معناه طلب الحلم، طلب الحماية، يطلب الحماية من من؟ وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة مكانته، فإنه لا يستطيع أن يحمي نفسه ولا يستطيع أن يجد لخيره نفعا ولا أن يدفع عنها ضرا. ما في أحد يقول لك ها شفت دول قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفع ولا يضر، وهذا كلام الله وهذا كلامه. قال الله عز وجل في سورة الجن، عندك مصحف أمشي شيله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ده كلام الله ولا ما ياهو؟ زدناه ما زدنا. وقال الله عز وجل لنبي أمر بلقول للناس بلغهم قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الأمور دي بيد الله. قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فنحن جميعا وأسوتنا وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون أن نطلب الاحتماء، أن نطلب الحفظ، أن نطلب الصون، أن نطلب الحماية من مالكها الذي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحفظ الناس في برهم وفي بحرهم. قال تعالى والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قل أعوذ، استعيذ بأي شيء. قال برب الفلق. الفلق ده معناه شنو؟ أسئلة تسأل الغالب المسلمين، تقول له تعالى الله قال قل أعوذ برب الفلق، الفلق ده شنو؟ تجد أن الكثير من الناس ما يعرف. طيب بالله ده ما عيب، أنت إنسان مسلم شايف في الإسلام ما تعرف تفسير قصار الصور وتتكلم بكلام، ولذلك نحن نقرأ القرآن ما يؤثر فينا لأننا لا نعرف المعاني. نقرأ القرآن وربما لو أن الإمام قرأ شيئا من القرآن يقول لك يا أخي ده طول يا أخي، ما ممكن توجبنا كده، ويمكن في صف الرغيف يجيب أربع ساعات، ويمكن في صف الكورة عشان يقطع تبكر يخش الكورة يجيب 5 ساعات وفي المصاطف في الاستاد يجيب 10 ساعات وكله ما يشوف شيء كله ما يشوف طويل ويتمنى انه اي حاجة لو في فيلم يزيد زمنه ولو يكون بعراء زمنه يزيد وهكذا لكن لما يجي في المسجد يا اخي طول لو غير عبس يتولى يقول لك طول يا اخي ده طول يا اخي ده طول الناس فيهم المريض يا اخي وفيهم وفيهم الكلام ما وعد نسمعه في الاستادات ولا في الحفلات ولا 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 حفلات ما في واحد ابدا يقول يا جماعه اخي الفنان ده ما ممكن يغني لي يا اخي 5 6 ساعات يا اخي ده طويل خليه واحد اغنيه واحده وكفايه لا ينفخ لهم كده لا زال الليل طفل يحجوب تشجيع على الباطل اما في الدين لا في الدين داير دين على الماشي صلاه سريعه ولذلك تجدون اكثر المساجد ازدحاما بالناس الامام الصلاه سريعه يقول لك يا اخي راح وين الصلاه يا اخي في واحد بيجي 5 دقائق صلاة العشاء والتراويح كلها وتكون طالع يا اخي ما لك ما زلت تسجد لما تحس بالدم في خشمك هنا وكل كذب وهذا كلام من لم يتذوق حلاوة القرآن ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا قدر ما يفسر تقول له زيد زيد وهكذا قل أعوذ برب الفلق الفلق ده معناه الصباح البجيب الصباح دمنه البجيب الضياء للناس دمنه هو الله عز وجل فتستعيذ برب الفلق برد الصباح لأن الصباح هذا تندفع به الكثير من الشرور ولذلك الله عز وجل لفت أنظار الناس إلى هذه النعمة أي خبيث أي شرير أي مجرم دار يتحرك يجعل من ظلام الليل هذا ستارا لحركته مما يصبح الصباح ده مجرد ما يصبح كل مجرم بيكون خش بحره حتى الحيات سبحان الله والثعابين والعقارب كلها تنتشر بالليل فربنا لفت لك النظر قال لك شوف النعمه الكبيره دي نعمه الصباح دي في ان كل مجرم كل خبيث كل شرير يهوي الى جهره ما بتلقى شر او الشر الذي يوجد في النهار ليس كالشر الذي يوجد في الليل قل اعوذ برب الفلق ده معنى الفلق الصباح قال تعالى فالق الاصباح وجعل الليل سكنا قال من شر ما خلق فانت تستعيذ من شر ما هذه موصولة مع الذي تستعيذ من عموم المخلوقات التي فيها شر ما تقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني اللهم احمني واعصمني وامنعني وحل بيني وبين شر كل ذي شر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب القاسق إذا وقب معناه شنو كما قال العلماء هو الليل إذا أقبل بظلامه لأنه قلنا الليل لما يجي بالظلام ده المجرمين كلهم بيطلعوا الحياة والعقارب والتعابين تطلع فأنت تستعيذ بماذا في رب هذا الليل أن يحميك من الشر الذي يحصل في هذا الليل من شر ما خلق ثم قال من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قلنا الغاسق هو الليل ووقب يعني دخل الليل إذا أقبل بظلامه ومن شر النفاثات في العقد نفاثات العقد السواحر فاستعيذ بالله من شر السحرة ومن شر السواحر والساحر كيف بيعقد السحر ساحر بيعقد السحر عنده استعانة بالجن يعلموه بعض الهمهمات وبعض التمتمات وبعض الألفاظ وبعض الألفاظ التي فيها استغاثة واستعانة بالجن فماذا يأتي ويعقد هذه العقد وينفق فيها فينعقد السحر على من أراد وهذا كله كفر بالله الساحر كافر ومتعلم السحر كافر والذي يعلم السحر كافر والذي يذهب إلى الساحر كافر وهذا كله في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا السبب قالوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد أي دجال يتعلم السحر أن قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ده متعاطي السحر ده مثل السحرة لأن حقيقة الشراء أنت بتدفع قروش بتشيل السلعة أي مسلم يعلم تماما تمشي تجلس قدام دجال أو قدام ساحر أنت دفعت دينك وشلت السحر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ما عنده في الآخرة نصيب ولو أنهم آمنوا واتقوا بدليل على أنهم كفار ما هم مؤمنين هذه حقيقة السحر فتستعذ بالله ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد والحسد هذا كثير عند المسلمين هو تمني زوال النعمة من الغير ده كثير عند المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد قال ولا تحاسدوا فنعوذ بالله من السحرة ومن الحسد وتستعيذ كذلك بالله من ماذا من شر كل ذي شر هذا تفسير سورة الفلق نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الفقه في دينه هو ذلك القادر عليه جزاكم الله خيرا